السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. أهلا ومرحبا بكلنا في هذا اللقاء الذي يتجدد في دورة هذا كتابنا عودا حميدا إن شاء الله. حياك الله يا أختي صفاء من السودان، أهلا ومرحبا بأهل السودان الإخوة الأشقاء، جزاكم الله عنا كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في منابر وعلى منابر من نور بحبه وبحب فيه سبحانه وتعالى، عودا حميدا وعودا أحمدا في هذه الدورة المباركة، دورة تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن قبل التدبر بدأنا بعلوم القرآن أو بفرع من علوم القرآن وتدارسنا ما تدارسناه فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرفع هذا العمل إليه في عليين، اللهم آمين. ما زلنا في تدبر سورة البقرة، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياكن الله وبياكن أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن لا يحرمني وإياكم من اللقيا فيه ومن التدارس لكتاب الله فيه، ونكون من الذين حق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك، اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم اجعله جمعا مباركا، اللهم امين. اهلا ومرحبا يا اخت هناء صاحبة الاخت شيرين، اهلا ومرحبا بكم جميعا، منورين والله، جزاكم الله عني خير الجزاء، اللهم امين يا رب. ما زلنا في هذه الايات المباركات، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الآية رقم تقريبا 105. ولكن قبل أن أبدأ تأتيني أسئلة أحب أن أعرضها صراحة، بما أننا في يعني باقة جميلة وفواحة من أهل القرآن، أحسبكم كذلك ولا أزكيكن على الله، وبما أن كنا من الفضليات الذين يعني اللاتي واللائي يطلبن العلم حثيثا، تسألني أخوات كثر عن موضوع حفظ القرآن، هل لي أن أحفظ القرآن وأتقاضى أجر عن هذا الحفظ؟ الأمر فيه تفصيل. إن كانت الأخت بحاجة، إن كانت بحاجة مادية إلى هذا الدخل الذي ستجنيه من تحفيظ القرآن فلا بأس. إن كانت ذات حاجة، يعني إيه ذات حاجة؟ يعني بيتها لا يقام إلا على هذا المبلغ أو هذا يعني هذه النقود التي تكتسبها من هذا العمل. ولكن نقول لازم نفرق أن أجرك الذي تأخذينه عن حفظ القرآن أو عن تحفيظك للقرآن لا تأخذينه مقابل تعلم كتاب الله، ولكن تأخذينه عن مقابل حاجة اسمها حبس الوقت. حبس الوقت، ويا ريت نفهم كويس قوي، لان كتاب الله لا يؤجر، كتاب الله لا يتقاضى عليه اموال، لا يتقاضى عليه ضيعات، لا يتقاضى عليه فيلات، لا يتقاضى عليه مجوهرات، لا يتقاضى بشيء. ولكن انت تاخذين وتتقاضين هذه النقود مقابل حاجه اسمها حبس الوقت. يعني ايه حبس الوقت؟ يعني انا بحبس وقتي ده، الوقت ده انا ممكن مثلا ادخل فيه حاجه تانية، ممكن اقعد اعمل مثلا كروشيه في البيت وابيع شنط وحاجات زي كده، تمام؟ فبالتالي ادخل فلوس. ممكن في الوقت ده مثلا اقعد اعمل اكل وشرب او انظف فراخ، اعمل مش عارف ايه، اعمل اي عمل في البيت ادخل من خلاله فلوس. لكن انا حبست وقتي لكتاب الله سبحانه وتعالى او لتعلم وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا لك في ذلك حق ان انت بتتقاضي اجر مقابل ان انت حبست وقتك ل تعليم كتاب الله، لكن ليس مقابل التعليم نفسه. لازم نفهم الفرق، علشان الفرق ده بيرسخ في نفسي ونفسك تعظيم الكتاب. مش ان انا خلاص انا معايا القرآن خلاص هتكسب بيه بقى وخلاص، لا 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 لا، القرآن لا يتكسب بيه، لا يتأكل بالقرآن ابدا، لا يتأكل بالقرآن. كتاب ربي في صدري
كتاب ربي في لساني، كتاب ربي هو منهجي، لازم نفهم هذه العقيدة. وتاني وبقول لو أنا فعلا هتقاضي أجر مقابل حبس الوقت هذا لتحفيظ كتاب الله، يبقى أخذه تكسبا ارتزاقا وليس تكسبا. يعني إيه؟ يعني يدوبك أخذ الحاجة اللي تكفيني رزقي، قوت رزقي، لا غالي. الحلقات بقى اللي على الزوم اللي أنا بسمع أرقام فلكية تقولك مثلا إيه، بتحفظ مثلا بنتين، بتاخد في البنتين دول مثلا إيه في الشهر 500 جنيه. ليه طيب؟ ليه طيب وانت قاعده في بيتك؟ ليه طيب؟ كتير كتير. انت بتاخدي حاجه يا دوبك تكفي المؤنه بتاعتك او تكفيك ارتزاقا وليس تكسبا. بس هي دي النقطه. لكن بقى ان انا ادي الاجازه بالالف والالفين والثلاثه والاربعه والخمسه، وانا ضد هذا الكلام على طول الخط، ضد اعطاء الاجازات بالفلوس اطلاقا. وليحزن من يحزن، وليزعل من يزعل، واللي يشيل من دعاء اللي يشيل، واللي يقول عليها ان هي اصلها عشان مش محتاجة يقول، اللي يقول يقول. والله اعلم اناس كانوا يعني يرقعون الطرح والخمر والخمر، وبالرغم من ذلك لم يكونوا يتقاضوا فلسا على الاجازات. لكن حكاية بقى مافيا الاجازات، الاجازة بعشرة تلاف، والاجازة السريعة بسبعة تلاف، والاجازة البطيئة بخمس تلاف، هذا ايه ده؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. وقلتها وبقولها والله ثم والله ثم والله، لو حفظت كتاب الله وأنت محبة وأنت تعلمي قدر ما تفعلينه، أقسم بربي ستمطر عليك السماوات ما تريدين. شوفي، يعني من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه الله سبحانه وتعالى لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، والثاني تأتيه الدنيا وهي راغمة، ائتيها طوعا أو كرها. قالت إيه؟ أتينا طائعين. فالملك ملك لله، له خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يغنينا عما في أيدي الناس. اللهم آمين آمين آمين. اللهم اغنينا بفضلك عن من سواك، ولا تكلنا لأحد غيرك. طيب، بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد ما تكلم عن سيدنا جبريل، عن قصدي سيدنا سليمان، وعن اتباع الشياطين أو عن تحريف الشياطين لما كتبه سيدنا سليمان ووضعه تحت الكرسي، والكلام الذي شرحناه من قبل ذلك. لو فتحنا كتاب القرآن التدبر وعمل هنلاقي الكلمات صفحة المفروض يعني احنا المفروض النهارده هناخد كل ان كانت لكم الدار الاخره، صح كده؟
ايوه تمام يا استاذ.
يبقى احنا لسه ما اتكلمناش عن سيدنا سليمان. تمام. طب معلش ياخد بس دقيقه واحده. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طبعا لو شفنا وبصينا في معاني الكلمات في كتاب القرآن تدبر وعمل نلاقي بمزحزحه أي بمبعده، نبذه أي طرحه. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. طبعا ده كلام لمين؟ قبلها كان ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا ميثاقكم، اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لسه ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب بني إسرائيل فبيقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. أول وقفة تدبرية معايا بيقول لماذا أمر الله تعالى اليهود أن يتمنوا الموت؟ ليه؟ لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا. بمعنى أصح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سبحانه وتعالى. كلنا بنخاف من الموت أخرت، واللي يقول إن هو ما بيخافش من الموت يبقى يعني واهم أو بيضحك على نفسه. كلنا بنخاف من الفراق، كلنا بنخاف من إن إحنا نسيب عيالنا وأبنائنا وأموالنا وأزواجنا، كلنا بنخاف من ضمة القبر ونومة القبر وضلمة القبر، كلنا خايفين لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى ونقف ما بين إيديه هنقول له إيه. طبعا ده لأن إحنا مقصرين ولا يعلم بحالنا إلا الله. كلنا خايفين قوي، كلنا زي ما يقولوا مرعوبين، مش خايفين بس، ولكن في فرق بين إن أنا أخاف بس عقيدتي وحسن عقيدتي في الله سبحانه وتعالى تنجيني. بمعنى إيه؟ أنا أهم حاجة جواكي مش ان انت تخافي، ما احنا كلنا خايفين، لا، بس في واحد خايف بس بيرجو رحمة الله، يخاف من عذاب الله، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انا خايفة جدا جدا ربنا عذبني، بس في نفس الوقت ايه؟ بطمع في رحمته، طمعانة في كرمه، اعلم علم اليقين ان اي حد قال لا اله الا الله خالصة من قلبي دخل الجنة، وان كان بعد عذاب وإن كان بعد دخول النار ولكن لن يخلد في النار. يبقى إن شاء الله بأمر الله مأوانا كلنا إن شاء الله في النهاية الجنة، وإن قصرنا وإن فعلنا هناك حسن عقيدة في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى أنه برحمته جل وعلا سيدخلنا الجنة وسينجينا من النار. لكن في فرق بين كده ومن الناس اللي هي إيه أصلا مش عايزة تموت ولا حتى في دماغها ممكن تموت، اللي هو إيه؟ اللي هو إن إحنا هنخلد، ولما تجيب له سيرة الموت يخاف ويفر من كلامك جدا جدا. فيه ناس، في ناس أعرفهم لما بتيجي تتكلمي قدامهم عن الموت بيقولوا كأنك بتقولي يعني هتقومي مثلا تقولي له أنا هموتك دلوقتي، خايف جدا جدا ومرعوب جدا جدا. وده ليس من سمات المؤمن، بالعكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من علامات الإيمان إنك تتذكري الموت أكثره من ذكر هادم الذات. دايما الواحد يبقى شايف وعارف إن الموت ده موجود والموت ده قريب والموت ده في اي وقت، ودايما مجهز نفسه ودايما مجهز وصيته ودايما مجهز حاله ان لو جرى لي حاجه يا جماعه انا كذا. لو انا ليه بقول لكم عن قريب ان شاء الله باذن الله هناخد دوره سريعه كده حلقتين ولا حاجه في الغسل الشرعي. ليه؟ علشان الواحد ساعات بيتفاجئ بحاجات زي كده، بيبقى امه ولا ابوه ولا اي حد معاه، نسال الله سبحانه وتعالى لكم طول العمر بحسن العمل جميعا ان شاء الله، فبتلاقي نفسك ايه، انا فين، انا بعمل ايه، انا هو انا المفروض دلوقتي ايه، ده انا مقابله واقع لم اكن اتخيله، انا مقابله حاجه لم اكن افكر فيها من قبل، انا مقابله موقف معرفوش ولا عرف اتحكم فيه. فاحنا عشان كده بنقول لازم نعد العده من كل ناحيه من كل جهه. يعني انا ليه بتكلم عن اهميه الغسل هذه الايام؟ لان ايام الكورونا في ناس بتمتنع انها تيجي تغسل، في ناس انا قابلتني حالات والله العظيم حقا اهل بيتها محتاسين مش عارفين يلاقوا حد يغسل. ايام الكورونا كانت محتدمه جدا ومفيش حد بيرضى يغسل اهلها، و و و كانت مشكله كبيره جدا. فانا اكف نفسي بنفسي، يعني دي وجهه نظري، يعني ان كنا مش محتاجينها قبل كده لكن احنا دلوقتي فعلا اصبحت حاجه في كل بيت. نسال الله ان يسترنا، اللهم استرنا يا رب وقت العرض يوم ويوم العرض عليك وفوق الارض وتحت الارض، اللهم امين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لما زعم اليهود إن النعيم هيبقى ليهم وحدهم، هما ليهم بس لوحدهم بس، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إن هو يواجههم ويقول لهم لو أنتوا فعلا الأمر اللي أنتوا بتقولوه ده صح، ولو فعلا الأمر كما تزعمون إن النعيم ليكم أنتوا بس، فاجتمعوا مع المسلمين ثم ادعوا بالموت على اي الفريقين منكما اكذب. يعني ايه؟ زي كده المباهله اللي في سوره ايه آل عمران، يعني احنا ايه نجتمع احنا والمسلمين اللي هم اليهود، يعني اجتمعوا انتوا والمسلمين وقفوا كده في مكان وقولوا ايه، قولوا يا رب ايه، يعني وكانهم يقولوا ايه يا رب يعني يتخطفنا الموت، خلاص. ونشوف الموت هينزل على اي الفريقين منكم اكذب. فاليهود طبعا يفعلوا ذلك؟ لا، لم يفعلوا ذلك ابدا ولن يفعلوا ذلك ابدا. ليه؟ لان هم عارفين ان عندهم كفر ومعاصي بسبب ما اكتسبوه من الكفر والمعاصي. الله سبحانه وتعالى محيط بهم وبكل ظالم، وسيجازي هؤلاء وهؤلاء على اعمالهم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود انه سيجدهم من اكثر الناس حرصا على البقاء. ففي الايه اللي بعدها بيقول ايه بقى؟ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. طب ليه هم مش هيتمنوا الموت ابدا؟ ليه؟ علشان اللي ايديهم قدمته. يعني ايه اللي ايديهم قدمته؟ اللي هي تنظر نفس ما قدمت لغد. الايه دي مرعبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. بصي اللي هي ايه؟ اللي هي له ما قدم وله ما اللي هي ايه اللي قدامك واللي وراك. كل حاجة عملتيها هتلاقيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا الله، أي حاجة وحشة عملتها لا 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 ما تقربهاش مني، لكن أي حاجة حلوة عملتها يعني كل حاجة هلاقيها حاضرة بين يدي. فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول ان كل ده ليه؟ هما مش بيتمنوا للموت ولا مش بس بيتمنوا الموت، يعني مش عايزين يفكروا في الموت ولا عايزين يجيبوا سيرته. ليه؟ علشان اللي هما اكتسبوه بالظلم اللي عملوه ليلا نهارا. لذلك السؤال الثاني في الوقفة التدبرية بيقول ما دلالة تمني لقاء الله؟ لأن ذلك علم على صلاح حال العبد مع ربه. بمعنى أصح ايه؟ خلاص انا يعني لو ربنا سبحانه وتعالى، هو احنا ليه خايفين قوي من موت يا اخواتي؟ لان احنا مقصرين، ولان احنا عبادتنا لا يعلم بها الا الله مهلهله، الصلاه ما فيهاش تركيز، اللي مش عارفه ايه. لسه بقول النهارده لبنتي بقول لها ما بفتكرش ايه اللي ناقص في الاكل غير وانا في الصلاه. ناقص ملح، ما حطيتش فلفل، ما حط ايه بقى كده. الشيطان يتلبس على الانسان، وده طبعا من قله الايمان ومن المعاصي. ما هو الشيطان ما بيستوحش بالانسان كده الا لما بيبقى ايه في معاصي كتير، فهو قاعد ومربع خلاص. طبعا وكلنا معاصي، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهرنا قلبا وقالبا، اللهم امين. فموضوع بقى ان الواحد يذكر قدامه الموت وما يبقاش خايف في الخوف، ده كله دليل على صلاح حال العبد مع ربه وعمارة ما بينه وبينه ورجاءه للقائه. فعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس مع المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقائه وتحبه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه. لما بيكلموا ولما الواحد يقرأ في كتب السير ووصف الجنة، أكتر لحظة بتأثر فينا كلنا إيه؟ لحظة تجلي الرحمن في الجنة، لما بيطلع على أهل الجنة ويقول لهم يا أهل الجنة سلام عليكم، فيقولوا له اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هي دي اللي الواحد نفسه فيه، هي دي اللي الواحد عايش عليها، هي دي اللي الواحد بيحارب عشانها، إنه يسألني أنت باسمك يا دعاء رضيتي، يا منى رضيتي، يا بسمة رضيتي، أنت رضيتي. أنا طبعا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضيتي عن فعلي فيك في الدنيا؟ والله لو رضيتي عن أفعالي فيك في الدنيا سترضين بلقائي في الآخرة. رضيتي بي حكما؟ رضيتي بي مشرعا؟ رضيتي بي مقدرا الأقدار عليكي ولا لا؟ هي دي. عشان كده بنقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مهما نكون بنكره الموت بس لازم يبقى عندك يقين أنك بين يدي غفور رحيم كريم ودود. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو أنت ليه متخيلة أن ربنا سبحانه وتعالى يريد عذابك بس؟ ليه؟ في عذاب صح، نسوا الله فنسيهم الله، استهزأ بهم الله لأنهم استهزأوا به وهكذا. لكن انت طول ما انت في طاعه الله سبحانه وتعالى، بنعمل معاصي، بنعمل في غفله مستوحشه قلوبنا كلنا، في بعد في عدم تركيز، في عدم تركيز، لكن بنعمل وبنشتغل وبنسعى لغاية آخر يوم في حياتنا. لذلك كل أخت مننا جالها مرض أو تعبانة أو 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 اوعي تحطي إيدك على خدك وتقعدي تستني الموت. وماذا أعددت لها؟ قومي دلوقتي فزي ونطري من مكانك، قومي صلي ومقرأ القرآن وعودي ذكوري مهما كان على قد صحتك. المشقة تجلب التيسير. تعبانة اقعدي صلي وانت قاعدة، ما تقوليليش مفيش ما بصليش في قيام الليل اصل انا تعبانة. تعبانة صلي وانت قاعدة، تعبانة صلي وانت نايمة. مفيش حجة، مفيش ما يمنعك عن العبادة. بعدين هنا بقى وقفة، طالما انا جبت سيرة الصلاة واحنا قاعدين، كتير جدا من الامهات الفضليات لما مثلا بنيجي نتكلم عن الصلاة هتلاقي الأم جميلة ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لنا في أعمارهم جميعا، أمهاتنا الغاليات، بتروح الشغل وبترجع من الشغل وبتروح السوق وبترجع من السوق. ومش أمهاتنا بس والله، يعني من أول يعني سني وأصغر مني وأكبر مني كمان والله، الأربعينات يعني، خلاص كل اللي في دماغها إيه؟ إنها تروح ويعني بتروح الشغل وتيجي الشغل، تروح تشتري وتعمل وتنزل وتلف وتجيب طلبات وتروح مع أولادها والنادي ومش عارف. أنا بشوف الحاجات دي يعني. وأول ما تيجي الصلاة تلاقيها بتكبر وهي قاعدة، بتكبر وهي قاعدة على الكرسي. وهذا فهم خطأ للقاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير. ده فهم غلط، ده مش صح. ليه بقى مش صح؟ لأن الصح إن حضرتك تفضلي تشتغلي لغاية ما تتعبي. أول ما تتعبي بنقول لك اقعد. يعني إيه؟ يعني حضرتك المفروض تدخلي الصلاة وتكبري وانت واقفة، الله أكبر، تبدأي تقرأي. قرأتي خصوصا في الفرض، قرأتي الفاتحة، قرأتي الآية القصيرة أو السورة القصيرة اللي معاكي، تمام؟ طيب جيتي تركعي، بتعرفي تركعي، طب إيه المانع؟ المانع؟ ركعتي؟ آه ما بعرفش أسجد بقى، عشان ركبتي فيها خشونة والدكتور مانعني أسجد، جزاك الله الجنة، اتفضلي حضرتك اقعدي بقى دلوقتي على الكرسي. دلوقتي بس تقعدي على الكرسي، لكن قبل كده لأ. هتقولي ربنا إيه بقى؟ هتقولي ربنا إيه بقى لما تقفي ما بين إيديه ويقول لك لما كنت بتغسلي المواعين كنت واقفه ساعه، ولما كنت بتعملي الاكل واقفه ساعتين، ولما كنت بتعملي كذا وقفتي ساعه كمان، ولما جيتي تقفي ما بين ايديا رحتي قاعده. تقولي له ايه بقى؟ هتقولي له المشقه تجلب التيسير. صح انا معاكي، بس امتى؟ امتى؟ لما تتقطع بيك السبل، وقفت وتعبت اقعدي، مش قادره اقعد نامي، لكن مش من اولها. الكلام ده يتقال للنساء وللرجال، لان دلوقتي بقى فيه وهن اللي هو أو الله اكبر دي بقى مكان القعده. لا لا، الله يرضى عليك، ده اسمه ركن الايه؟ القيام. ركن القيام، تفضلي واقفه حضرتك، تقومي. قوموا لله مثنى وفرادى، ان تقوموا لله مثنى وفرادى، تقوموا. قيام اسمه قيام الليل، مش اقعد، مش اقعد الليل. يبقى المشقه تجلب التيسير امتى؟ ها، لما انا يشق عليا. زي بالظبط كده لما بيسالوا مثلا حد من الشيوخ نصوم، انا عملي مثلا بشتغل في حاجه وتعبان فيها ومثلا عايز افطر، او صائم يعني في رمضان وانا شغلي شق جدا جدا وعايز افطر. فهو متخيل ان الشيخ اول ما هيكلمه هيقول له ايه؟ ماشي يا حبيبي افطر، انت انا بشتغل فران، لا افطر. لا غلط، ده برضو فكره خطا. امال ايه؟ لا، انت الاول تنوي وتتصحر وتتم سحورك تمام قوي قوي، خلاص، وتتوكل على الله وتبدا تصوم. صمت وقفت واجتهدت وعفرت، ها، ودعت شرابك وطعامك وشهواتك لله، ثم تعثر عليك الصيام ولقيت نفسك داخل في ايه؟ في هلك. مش بس ان انت تعبت ولا ارهقت ولا شويه، لا خلاص هتهلك. يبقى في الوقت ده ايه؟ تفطر. بس هو ده الفرق. يبقى دي النقطة بس عشان الأمر بالأمر يذكر يعني. طيب، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين عندما يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله سبحانه وتعالى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود دول هتلاقيهم أكثر ناس حريصين على البقاء على قيد الحياة، لدرجة أن هم إيه؟ يعني عليوا وفاقوا المشركين اللي هم أصلا لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور. كل واحد منهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، كل واحد عايز ينفس فيهم ألف سنة ألف عام، مع أن المكس ولو طال لن يبعده عن عذاب الآخرة، لن يبعده عن الزحزحة عن النار. شوفي كلمة الزحزحة جت هنا وجت في سورة آل عمران اللي هي إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا السؤال هو إيه وجه الفوز عن كده؟ يعني هو دخول الجنة بس هو الفوز، طب إيه الزحزحة عن النار؟ آه طبعا مجرد إن أنت اتزحزحتي عن النار، اتزحزحتي عنها بس، يبقى أنت كده نجيتي خلاص مبروك. مجرد إن أنت اتزحزحتي عنها بس. بص أخي في حديث مرعب اللي هو حديث إيه، اللي هو غمس غمسة في النار، أنعم أهل الأرض يغمس غمسة واحدة في النار، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك سعادة أو نعيما قط؟ والله يا رب ما رأيت نعيما قط. هو ما دخلهاش ولا قعد في قعرها ولا شاف صديدها ولا شاف قحها ولا شافش حاجة، ما شافش إلا غمسة بس. مرعب والله، وربي مرعب، غمسة غمسة بس، والله ما رأيت نعيما قط، وما مر بي نعيما قط أبدا، ما شفتش. فمجرد أن أنت تتزحزحي، لذلك في الحديث اللي هو إيه، اخر واحد هيمر على الصراط، اخر واحد ده يعني عمل كوارث، ده اخر واحد يعني ما شافش حاجه ما عملهاش، بس هيدخل الجنه. بعد ما هيمر من على الصراط هيقول ايه، تبارك الذي نجاني منك، من ايه، من النار. وهو اتزحزح برضه ما دخلهاش، او ممكن يكون دخلها بس خرج منها تاني. فهنا طول المكس ده لن يزحزحه عن النار. والله تعالى يرى كل ما يفعله هؤلاء اليهود وسيجازيهم عليها. قل، طبعا هذا القول لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكم الدار الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة اللي هي الجنة، خلاص؟ يعني لو أنتوا زي ما أنتوا بتقولوا إن الجنة يعني إن أنتوا لكم الجنة دولا عن بقية الناس، يعني إن أنتوا الوحيدين زي ما بيقولوا شعب الله المختار وإن ما فيش حد زيكم، خلاص؟ فده بالضبط زي دعويكم الثانية الباطلة اللي هي إيه؟ اللي هي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه. كل دي دعاوى باطلة من دعاوى اليهود، تمام؟ فتمنوا الموت إيه إن كنتم صادقين، وزي ما احنا قلنا تمنوا الموت إن كنتم صادقين، دي اللي احنا بنقول عليها المباهلة، اللي هي ادعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم. احنا وانتم هنجتمعوا في حتة واحدة وهندعي على وهندعي بالموت على بعض، اللي هيكون كاذب هو اللي ايه، هو اللي هيموت. قل يا ايها الذين هادوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الجمعه، قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء للاولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ده نفس المعنى كلمه ولا يتمنوه. الله سبحانه وتعالى يعني السؤال هو منين ربنا سبحانه وتعالى علم انهم لن يتمنوا الموت؟ هو الله سبحانه وتعالى علمه محيط، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم اللي كان علم الماضي، واللي سيكون علم المستقبل، وعلم المستحيلات اللي هو لو ما كانش طب لو كان بقى هيبقى ايه. يعني مثلا فلانة دي ما اتجوزتش محمد، طب لو جوزت محمد دي كان حياتهم هتبقى عامله ازاي. فلانه دي مدام تنجب بنات، طب لو كانت انجبت بنات بقى حياتها كانت تبقى عامله ازاي، وهكذا وهكذا، خلاص. ولا يتمنوه ابدا، ده طبعا في المستقبل. وهكذا الله سبحانه وتعالى علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هو الايه العشر مبشرين زي اللي هو علم المستحيلات، زي بالظبط كده موقف مثلا العشرة المبشرين بالجنه لما نبص لهم كده نشوف ايه. عمار بن ياسر في الحرب كان ينشد وهو بيستشهد، كان ايه بينشد وبيقول ايه، الان القى الاحبه محمدا وصحبه. عبد الله بن رواحه كان بيحارب وهو برضه بينشد ويقول يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد وشرابها، يا حبذا الجنه واقترابها طيبه بارد شرابها. الله اكبر. وهو ايه، وهو في ارض المعركه، دول مبشرين من الجنة ومن غير المبشرين بالجنة. والإمام علي رضي الله عنه لما دخل معركة حنين وكان يرتدي الدرع، خلاص، وكمان وفي رواية هو كان بدون درع، كان بحاجة اسمها غلالة يعني، والغلالة دي لا كانت بترد سهم ولا طعنة ولا أي حاجة، حتى إن ابنه الحسن كان يقول له يا أبي ليست هذه لباس حرب، اللي أنت لابسها دي مش بدلة حرب. فيرد عليه رضي الله عنه وأرضاه يا بني إن أباك لا يبالي أسقط على الموت أم سقط الموت عليه. هو أنا هتفرق معايا يا نهار أبيض على اليقين يا أخي، هل تفرق معايا الموت اللي جالي ولا أنا اللي رحت له؟ هو الموت جا وخلاص، يدرككم ولو كنت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فاللي فعلا فعلا يعني يعلم يعني ايه يقين، ويعلم يعني ايه ان هو يسلم امره لله. احنا كلنا بنقول ايه احنا مسلمين امرنا لله، بس بالفعل لا، الفعل لا. لو احنا فعلا مدركين يعني ايه قل يعني يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ما كانش ده بقى حالنا. بناخد بالاسباب وبنجتهد وكل حاجه، بس الاسباب كلتنا، الموضوع مش كده، لا الاسباب فعلا كلتنا. ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. طبعا اللي قدمت ايديهم ده كتير قوي بنقوله من اول السوره خلاص، والله عليم بالظالمين. ولا تجدن لهم، خلاص شرحناها. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. السؤال أو الوقفة التدبرية رقم 5، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بين ما يدل على أهمية القلب وعظيم شأنه. ينهار أبيض على القلب وعظيم شأنه، ده القلب ده قصة كبيرة أوي أخي أوي. عارفين أنا من وجهة نظري أكتر حاجة خطيرة في القلب إيه؟ التعلق. التعلق مهلكة والله العظيم، وربي وربي الكعبة مهلكة. إن القلب يتعلق بأحد سوى الله، إن يكون بيرضي حد مش وجهته أبدا في إرضاء ربنا، بيرضي الشخص ده عشان هو بيحب الشخص ده يا رب، انه يبقى حريص جدا جدا على الانسان اللي قدامه ده عشان الانسان اللي قدامه ده متعلق بيه، مش عشان يرضي ربنا فيه. التعلق اخطر ما يكون على القلب، التعلق. اسال الله ان لا يعلق قلوبنا الا به. مرحله خطيره جدا على فكره، ومرحله صعبه جدا ان احنا نوصل لها، اللي هي ان انت تخلي قلبك من التعلقات. التعلقات مهلكة على فكرة، مش لازم تبقى باشخاص، ممكن تبقى باشياء. ممكن واحدة تلاقيها متعلقة بالجمال، واحدة متعلقة بالمال، واحدة متعلقة باهلها بامها بابوها، تعلق مرضي. انا مش بقول تعلق عادي، لا، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني بمعنى أصح كل الحاجات دي حلال، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كل دي حاجات حلال. بس ربنا سبحانه وتعالى قال لما تعلى عن حب ربنا تبقى تربصوا بقى، يبقى خلوا بالكم بقى، خلوا بالكم إنك دي مرحلة خطر، اللي هي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا ما ناس بتدخل في حالات نفسية رهيبة بعد ما حد من أهلها بيموت، أبوها أمها ابنها، رهيبة. وده غصب عنهم، ده غصب عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلب كل فاقد لأحد من أحبائه، ده غصب عنهم. بس في نفس الوقت في هنا خلل، لأن الحزن والتعلق اللي يخليكي تنساني مثلا عن عباداتك وتنساني عما كنت تفعلينه في سبيل الله وفي جناب الله علشان حد مثلا لا، لذلك كان في أخت حبيبة تتواصل معايا لما والدتها توفت وبتقول لي يعني واحدة من صحباتها كانت بتقول لي أتواصل معاها عشان هي حالتها سيئة جدا. فتواصلت معايا فبقول لها صاحبتها بتقول لي أنها قاعدة في البيت وقفل على نفسها ليل ونهار علشان والدتها توفت. فلما كلمتها قلت لها يعني أنت دلوقتي بتعملي إيه؟ قالت لي أنا حزينة ومش قادرة أواجه حد، وهي كان عندها اللهم بارك حلقات قرآن وعندها طالبات قلت لها فهميني حزنك وقوقعتك بالشكل ده بالفترة دي، ماذا يفعل بك؟ لو أنت دلوقتي قبضتي بعد أمك ماذا سيكون حالك؟ ما الذي قدمتي بعدها؟ ما الذي قدمتي لتثقيل ميزانها؟ المفروض ان البذل لله لا يتوقف ايا كان. انت بتبذلي لله، انت بتشتغلي في حلقه قران، اللي ماسكه حلقه القران دي زهقتك ولا ليكي دعوه، تفضلي شغاله ليه؟ انت بتشتغلي لله ولا بتشتغلي للاشخاص؟ مؤسسه، انا في مؤسسه وحصلت مشاكل في المؤسسه اللي انا بشتغل فيها لحفظ كتاب الله، وده بيطحن في ده وده بيطحن في ده، وانقسم الفريقين، فريق في اليمين وفريق في اليسار، وانقسم الفريقان، فريق في اليمين وفريق في اليسار، اروح مع مين؟ اروح مع اليمين ولا مع الشمال؟ دول المدرسين وبحبهم ودول مش عارفه ايه وايه وايه وخايفه يزعلوا مني وكذا، ولا تروحي مع حد، تفضلي في المكان، ليه؟ المكان ده مكان طاعه، المكان ده بيطلع اجيال بيقراوا كتاب الله، يبقى تفضلي زي ما انت. طبعا انا بقول الكلام ده رسائل، انا بقول الكلام ده رسائل للمن يهمه الامر، ان الكلام ده بيجي لي وبياتيني اسئله، وانا كنت في حاجات زي كده، بس بفضل الله سبحانه وتعالى كنت دايما احكم المصلحة العامة تقتضي ان انا افضل في المكان ده، ابقى افضل في المكان ده، ماليش دعوة بقى دول يروحوا يمين دول يروحوا شمال، دول اساتذتي على دماغي ودول الطلبة بتوعي على دماغي والاثنين حبايبي، لكن انا احكم ليجعل لتكون كلمة الله العليا. ما يحركيش الهوى، اللي يحركك كلمة مين؟ اللي يحركك العمل ده لمين؟ هو ده اللي يحركك. عشان كده بقول اصعب ما في القلب التعلق، تخليش تعلقك بفلانة يخليك تنصريها على الحق، والحق هو ايه؟ مش في الشخص، الحق في الحاجه اللي انت بتوصليها، الحق في الكلمه اللي انت بتوصليها، الحق في قران ربنا اللي انت بتعلميه للناس، هو ده الحق، مش شخص ابدا. والله العظيم لو الاشخاص هم اللي يعرفوا بالحق هتجيبي لي اشخاص، هجيب لي هعلي عليك واجيب لك اشخاص اكتر منه، هتقولي لي فلان قال كذا هقول لك فلان الفلاني اللي هو اكبر منه 200 مره قال كذا، وهنعلي على بعض بالاشخاص. لا، الحق ابلج والباطل لاجلج، دي لازم تبقوا فاهمينها. فهنا بيقول خطورة القلب بقى، اللي هي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبي، خص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. القلب ده خطير جدا، القلب ده اللي ما بين جنبنا ده عامل مشاكل، القلب ده هيتجنن من حاجة اسمها الإخلاص، القلب ده هيتجنن من حاجة اسمها التعلقات، القلب ده فيه اللي فيه. لذلك احنا دايما لما يعني كنت لسه النهارده مع اخت حبيبه ليا في الله، قلت لها انا عايزاكي ما تبصيش في تصرفات الناس. بتقولي لا اصلا والله ده انا دايما بغلب جانب النيه الحسنه. قلت لها ولا النيه الحسنه ولا النيه السيئه، احنا لينا الظاهر، مش مطالبين ان احنا نكشف عن النوايا الحسنه او النوايا السيئه، مش مطالبين. يقول لك سفير النوايا الحسنه، انا مالي، انا مش عارفني ايه نوايا حسنه اصلا، النوايا دي لله، احنا لينا الظاهر. لذلك مثلا لما تيجي واحده تقول لك ايه انا والله رب الاخت اللي بشعرها احسن من الاخت المنتقده، وممكن جدا تبقى عند ربنا اقرب وكذا وكذا، مش دعوه باللي عند ربنا، الله يبارك فيك، انا ليا بالظاهر، انا بالظاهر كمسلمه اعرف ان الايمان دي علامات، العلامات دي متحققه في فلانه احتسبها كذلك ولا ازكيها على الله، هي بقى من جوه ابيض هي اسود هي رمادي، دي حاجه ترجع لربنا، لكن انا في الاول في الاخر ليا الظاهر. لا، انا بالظاهر حضرتك اقول ان انا كمسلمه متبينه المفروض ان اللي محجبه احسن من اللي بشعرها، واللي بالخمار احسن من اللي بكذا، واللي بكذا احسن من كذا، هم درجات عند الله، ده بالظاهر، ده الاستقراء الظاهر، لكن بالبواطن الله اعلم، الله اعلم. هو رب، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، هو ذات الدين دي هيدخل قلبها يعني ولا ليها مظهر، ليها شكل، ليها طريقة تعامل معينة، ليها لسان بتتكلم بيه، هو ده أنا ليا منك إيه؟ كلامك ومظهرك، غير كده نعرف اللي في قلبك ناحيتي، هل أنت بتحقدي عليا ولا بتحبيني ولا بتضمري لي الشر ولا بتعملي لي سحر ولا بتعملي إيه؟ ولا أعرف حاجة، ولا أعرف حاجة، ولسنا مطالبين بالكشف عن السرائر، ولكن لنا الظواهر فقط فقط، لان القلب ده زي ما قلت لك محل نظر الرب، فلنزينه. شوفي انت لما بيبقى جاي لك ضيوف وداخلين عليكي كده، ها تجيبي واحده تقلب الشقه وتطلعي المفارش الجديده وتحطي الورد وترمي المخدات على الارض وتقلبي الدالي، خلاص تخيلي بقى ليه؟ لانهم هيبص وتقعدي تقولي لبنتك ايه مثلا، نظفي يا بنتي الاوضه دي احسن هيدخلوا فيها، نظفي يا بنتي الحته دي احسن هيخشوا فيها، هيدخلوا هنا كمان يا ماما ما كفايه الصاله، لا نظفي يا بنتي نظفي، ده هم احتمال يدخلوا يقيلوا شقه الاوضه دي. ليه؟ لانهم هيبصوا. تخيلي بقى لما تبقي عارفه ان القلب ده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينظر اليه، ولا ينظر الى جسدك ولا ينظر الى كلامك ولا ينظر الى لونك ولا ينظر الى جمالك، لكن ينظر الى قلبك وما فيه. يبقى حري بينا بقى ان احنا نعفو وان احنا نصفح وان احنا نعدي. كانت لسه في سؤال جاي لي امبارح، اعمل ايه علشان اعرف اعفو؟ انا مش عارفه اعفو، مش عارفه اعفو. لو عرفتي وقفتك يوم القيامه قدام ربنا مستنيه انت فيها قد ايه حسنات، لو عرفتي ان انت ساعتها هتبقي زي اللي بيشحتوا حسنات من غيرك، يوم ترى ال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، خلاص يا حبايبي الموضوع خلص، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، خلاص افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على كتفه، خلاص ما بقاش في ماء. فلو انا اعرف ساعتها انا قد ايه هبقى محتاجه وقد ايه ساعتها ممكن ابقى من المفلسين نسال الله العفو والعافيه، يبقى انا ساعتها هعرف اعفو. ولا لا يا رب، والله والله يا رب انا هعفو عنها بس ارحمني بس اعفو عني، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ بلى يا رب نحب، والله غفور رحيم. القلب وما فيه. وحين اعلن اليهود عداوتهم لجبريل عليه السلام، عارفه ان انا باخدكم كده للدنيا ومشاكلها وبعدين برجع فيه برجع بيكم للايات تاني فتحس ان انت نسيتوا اصلا احنا كنا بنتكلم في ايه، بس مهم جدا ان احنا نوقف مع الدنيا، لان انا قلت لكم ان الايات هنا مش الغرض منها ان انا اقرا ايات وافسر، الغرض منها ان انا اسقطها على حياتي، لان حياتنا مليئه ومحتاجه ان تنقح وان تصحح فعلا. وانا اقولكم حين اعلن اليهود عداوتهم لجبريل عليه السلام وزعموا ان الذي منعهم من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو وليته لجبريل، بمعنى اصح ايه؟ ايه ده انت اللي بينزل عليك جبريل؟ اه لا احنا خلاص مش هنؤمن بك. يا سلام، اه احنا كده ليه؟ ما احنا بنكره جبريل. فلما هم قالوا كده امر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبرهم بان جبريل انزل او انزل القران بامر الله سبحانه وتعالى ولم ينزله من تلقاء نفسه. اذا لما انتم بتعادوا جبريل يبقى انتم بتعادوا مين؟ بتعادوا ربنا سبحانه وتعالى. وكما أن القرآن الذي نزل به، القرآن نفسه اللي نزل به سيدنا جبريل، يصدق ما بين أيديكم من الكتب السماوية سواء من التوراة أو من الإنجيل، وهذا دليل على الحق وفيه إخبار بموعود الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من عاد الله تعالى أو ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل فهو كافر. والله سبحانه وتعالى يعادي كل كافر، حاجه غريبه جدا. يعني يقولوا لك ايه؟ لا لا اصل جبريل، لا احنا بنحب جبريل. يعني ايه؟ يعني ايه ما بنحب جبريل؟ لا لو اي ملك تاني كان نزل عليك كنا هنقبله، لكن احنا ما بنحب جبريل يعني، خلاص. وهنا علشان نزل بالرساله على النبي صلى الله عليه وسلم، القصه بتاعت الموضوع ده ايه؟ ان اليهود اقبلوا في يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا، يعني إيه؟ قولوا اللي عندكم. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يعني إزاي الولد بيجي بيأتي ذكر أو الولد بيأتي أنثى إزاي؟ قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه الا البان كذا وكذا. خلاص. قال بعضهم يعني الابل فحرم لحومها. قالوا صدقت. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الابل فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا اخبرنا ما هذا الرعد. الرعد ده عباره عن ايه؟ قال ملك من ملائكه الله عز وجل موكل بالسحاب بيده او في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث امر الله. الله اكبر. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت. انما بقيت واحده وهي التي نبايعك ان اخبرتنا بها. شوفوا هم قالوا كل الاسئله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم يقولوا صدقت. طبعا هم عندهم علم بالكلام ده منين؟ من التوراه. وهم اهل كتاب واهل علم. حملوا التوراه ثم لم يحملوها. خلاص. فهم عندهم علم. النبي صلى الله عليه وسلم من اين اتى بهذا العلم وهو لم يقرا التوراه؟ من القران. من الله سبحانه وتعالى، من سيدنا جبريل، ان هو الا وحي يوحى. فقالوا له خلاص بس كده، احنا حلو قوي، احنا هنكتفي كده، بس احنا بقى هنقول لك على حاجه تكة اخيره، لو قلتها لنا هنبايعك عليها. ان اخبرتنا بها فانه ليس من نبي الا له ملك ياتيه بالخبر. فاخبرنا من صاحبك، مين الملك اللي بياتيك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. يبقى الموضوع موضوع إيه؟ تعنت. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه سبحانه وتعالى. هو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى. الرسل إيه؟ الرسول الملكي. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل. كذب الثمود بالنذر. ليه؟ هو ثمود، قوم ثمود كذبوا كل النذر كل الرسل. لا، من عاد رسول واحد يبقى كأنه إيه؟ عاد الرسل كلهم. كما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر المحقق. خلاص. اللي هو إيه؟ اللي هو لو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل. خلاص. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. كل الرسل عندنا إيه؟ سواء، مؤمنين بهم. خلاص. وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى. نزل القرآن فإنه نزله على قلبك. إنزال القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد وعاه وعيا تاما. عارف يعني إيه؟ تقولي إن الحاجة دي دخلت في قلبي. يعني مثلا ممكن أنا مثلا أكتب لك رسالة فتقولي إيه؟ الرسالة دي دخلت في قلبي أول ما قرأتها. أو مثلا أكلمك مثلا مكالمة، يعني أي حد يعني يكلمك مثلا حد ده مكالمة أو يقول لك كلمتين فتقولي يا الكلمتين دول رشقوا في قلبي. معنى إن هما دخلوا في قلبك يعني إيه؟ يعني وعيتيهم، يعني ضمتيهم، يعني اختلجوا واعتملوا في كيانك. فكون ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإنه نزله على قلبك وإنه ليؤكد هذا الخبر، إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعاه قلبا قبل قالبا. فالقرآن وعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان واصلا إلى القلب نافذا فيه. خلاص. فإنه يكون في حرز منيع. كيف يخرج القرآن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عنه الله سبحانه وتعالى فإنه نزله على قلبك؟ نزل وقعد وخلاص واستكان واتأثر عليه، اتأثر عليه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. اللي هو إيه؟ اللي هو ما بين يديه من الكتب السماوية زي التوراة والإنجيل. خلاص. وهدى وبشرى للمؤمنين. هدى لقلوب المؤمنين طبعا، وبشرى. لذلك من الوقفات، الوقف الجميل طبعا باب الوقف والابتداء ده باب بديع، ان شاء الله باذن الله نبقى ناخد فيه دوره باذن الله مع المعلمات لان هو يعني بيبقى تقيل شويه. فمن الجمال في افتتاح سوره البقره اما تقولي الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب وتقفي فيه هدى للمتقين. من جميل البدء ومن جميل البيان ان انت تقولي هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى انت كده اثبتت الكتاب ان هو ما فيهوش ريب وفي نفس الوقت بتقولي ايه فيه هدى للمتقين. فهو هدى لمين؟ للقلوب. وبشرى للمؤمنين، بشرى لهم بالجنة وليس بشرى إلا للمؤمنين. قال ابن عاشور رحمه الله فقد حصل من الأوصاف الخمسة للقرآن وهي أنه منزل من عند الله بإذن الله، خلي بالك بقى، وأنه منزل على قلب الرسول، وأنه مصدق لما سبقه من الكتب، وأنه هادي أبلغ هدى، وأنه بشرى للمؤمنين. فبهذه الأوصاف الخمسة حصل إيه؟ الثناء على القرآن بكرم الأصل وكرم المقر وكرم الفئة ومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيرا عاجلا وواعدا له بعاقبة الخير. أسأل الله أن يجعل لنا في القرآن نصيب. مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عن ابن أبي ليلى قال إن يهوديا لقي عمر فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدوا لنا. فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله إلى قوله للكافرين. قال فنزلت على لسان عمر. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني اللي بيعاديني وبيعادي ملائكتي وبيعادي رسلي فإن الله فأنا كمان إيه أعاديه وجبريل وميكال. وده طبعا جبريل وميكال لما يجوا بعد الرسل ده من بيقولك في اللغة يعني من باب عطف الخاص على العام إن أنا أخص ذكر هذين الملكين بعد ذكر الملائكة عموما. فإنهما دخل في الملائكة في عموم الرسل ثم خصص بالذكر. ليه اشمعنى دول اللي خصصوا بالذكر؟ طبعا احنا بنتكلم في سياق الانتصار لسيدنا جبريل وهو السفير بين الله وبين انبيائه وقارن معه ميكائيل في اللفظ لان اليهود زعموا ان جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان جبريل او جبرائيل في قراءه من القراءات زي ميكائيل بالضبط. فاعلمهم الله ان من عاد واحدا منهما فقد عاد الاخر وعاد الله سبحانه وتعالى ايضا. وأيضا قيل أنهما خص بالذكر تشريفا لهما وبيانا لفضلهما فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. طبعا هنا في الآية إثبات إنزال القرآن أن القرآن منزل. وطبعا الكلام ده احنا خدناه في دورة علوم القرآن اللي سبقت هذه الدورة من التدبر إن القرآن نزل وكيف نزل وكيفية نزول القرآن والجامعة الأولى والجامعة الثانية كل ده خدناه خلاص. وهنا وكان الله سبحانه وتعالى يقول أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وتلك الآيات هو ما حواه كتاب الله من خفايا علم اليهود ومكنونات السرائر لأخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم. إحنا لما هنيجي نسأل يوم القيامة أخواتي وسنشهد على الأمم بقول الله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هتشهد. هنشهد بإيه؟ بالقرآن. دول قوم نوح انتوا قوم نوح كذبتوا سيدنا نوح لا ما كذبناهمش. انتوا قوم موسى كذبتوا موسى لا ما كذبناهمش. هات لنا دليل هيحاجوا الله سبحانه وتعالى مين اللي هيشهد علينا؟ لهم أمة محمد هتشهد عليه. احنا بقى نشهد تأتي تنخيل يعني ايه تشهدي على الأمة أمم من خلال عن إيه تشهدي؟ تشهدي عن رأيت بعينك. هل أنت رأيت بعينك قوم نوح ما بيكذبوه؟ وكأني رأيت بعيني. ليه؟ لأن قرأت القرآن وآمنت بما فيه وصدقت أخباره من اليمين إلى اليسار من الفاتحة إلى النار صدقت كل ما جاء فيه وعارف قوم نوح وإن هم كانوا بيمروا عليه وهو بيصنع السفينة وبيقولوا له كذا وكذا وحتى إذا فارت التنور وقلنا سيدنا نوح لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وما إلى ذلك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه قوم من ملئه سخروا منه وهكذا. كل دي مشاهد أنا شايفاها وعرفاها. شفت سيدنا يوسف لما دخل السجن وشفت امرأة العزيز عملت معاه إيه. شفت سيدنا موسى وقومه وإزاي هم عذبوه في الجدال والحوارات وإزاي كذبوه. شفت سيدنا داود، شفت سيدنا لوط وكيف أن قومه أخرجوه من قريته إنهم أناس يتطهرون. شفت وعرفت وأمنت وصدقت. لذلك لما تيجي تشهدي الواحد ما بيشهدش غير باللي شافه بعينيه، وقد رأيت بعينيه. شهادة، علم شهادة أخواتي. أنتم متخيلين؟ أنتم متخيلين قراءة القرآن دي المفروض تعمل فينا إيه وتزود إيماننا إزاي؟ ده أنا ليه قيل، ده أنا ليه وضع، ده أنا ليه لازمة، ده أنا ونأتي بك على هؤلاء شهيدا. كل الأمم هتيجي وإحنا الوحيدين اللي هنشهد على الأمم. آه طبعا، لأن الكتاب كتاب ربي، كلام ربي سبحانه وتعالى. وهذه الأخبار التي كان يسألها اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها أحد إلا أخبارهم وعلماءهم. على فكرة الناس العامة ما كانواش يعرفوه. إحنا بقى القرآن ما بين أيدينا من أول الطفل اللي عنده 3 سنين لغاية الأب ولا الجد اللي عنده 90 سنة. القرآن في أيدينا بنقرأه ومفروض نتعلمه ومفروض نعمل به. بس بيبقى المفروض ده من مزايا أمة محمد إن إحنا كلنا نعلم ما في القرآن، مش بس العلماء ولا الأحبار. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من ذلك في أمري الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعوها إلى هلاكها الحسد والبغي واواوا. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين نبذ العهد، توبيخ، تأنيب لهؤلاء الأناس من بني إسرائيل، من صنيع اليهود اللي هم إيه؟ لا ولا كانوا بيلتزموا بعهد الله سبحانه وتعالى إليهم ولا أي حاجة. إيه هو العهد اللي ما بينهم وبين ربنا؟ التمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى في التوراة، ومن هذه الأوامر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فكلما وعدوا بالالتزام بعهد من عهود التوراة نقضاه جماعة منهم وطرحوه ويتركوا الوفاء به. أو كلما عاهدوا عهد هو كل ما، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن كفر اليهود بما أنزل عليه من الآيات، بأن ده ليس ببدع منهم. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو أنت زعلان ليه؟ لا تزعل نفسك عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده جديد عليهم؟ ده هم على طول حاجة مش بدعة فيهم، يعني عادي. دي سجيتهم، دي عادتهم، دي عادة السلف بتوعهم، عادي. كل ده حاجات عادية خلاص. وقيل إن اليهود عاهدوا لئن خرج محمد لنؤمنن به ولنكونن معه على مشرك العرب. طبعا احنا خدناه قبل كده، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني هم أصلا كانوا بيقولوا إن أول ما محمد صلى الله عليه وسلم يخرج، يعني إيه يخرج؟ يظهر يعني ويبعث، إحنا هنكون معاه على المشركين. فلما بعث صلى الله عليه وسلم كفروا به صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء هي العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود فنقضوها كفعل قريظة والنظير. طب لحظة واحدة ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طبعا هنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود كتاب الله. كتاب الله هنا ليس المقصود به القرآن ولكن المقصود به التوراة، وكأنهم كفروا بما بين يديهم من التوراة. وعندما يقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، التصديق هنا من وجهين. أولا أنه كان معترفا بنبوة موسى وبصحة التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معترف بنبوة موسى عليه السلام وكان معترفا بصحة التوراة، وأيضا كان مصدقا لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى محمد كان مجرد مجيئه مصدقا للتوراة، يعني مجرد إن هو يأتي ويبعث، ده أصلا مجرد الإتيان ده أصلا إيه؟ مصدقا لما في التوراة، فهو مصدق لما جاء فيها من البشارة. إذن التصديق من وجهين، مصدق أي معترفا بنبوة موسى عليه السلام وبصحة التوراة، ومصدق أي مصدق لما جاء في التوراة من البشارة بقدومه صلى الله عليه وسلم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني ترك طائفة من اليهود أصحاب التوراة العمل بالتوراة. زي ما بقولك هنا كتاب ربنا أو كتاب الله هنا من ليس مقصود بها القرآن، ولكن مقصود بها أنهم نبذوه أي تركوا العمل بالتوراة وراء ظهورهم، وهي التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم، خلاص فنبذوه وتركوا ذلك متجاهلين وكأنهم لا يعلمون ما في التوراة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته والأمر باتباعه. وهنا بقى في قوله وراء ظهورهم، خلاص طبعا احنا كلنا بنؤمن ان الجزاء من جنس العمل، والذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، الكلام ده مهم قوي يا اخوات، يؤتى كتابه يوم القيامه من وراء ظهره جزاء وفاقا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يبقى الجزاء من جنس العمل، لو حطيت القرآن ورا ظهرك في الدنيا هتاخدي كتابك ورا ظهرك في الآخرة، لو حطيتي القرآن أمام عينيك في الدنيا ستلقي كتابك بيمينك في الآخرة. ومن نبذ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن عن علم أشد قبحا ولوما ممن نبذه عن جهل. يعني في واحد مثلا يبقى ما يعرفش حاجة، فبالتالي مش فارقه معاه القران وامن القران و ده عن جهل، لكن اللي عنده علم وينبذه دي خطيره جدا، لانه من اخص صفات اليهود ترك الحق وكتمانه وتكذيبه وجحوده بالرغم من معرفته لهم. عشان كده حملوا التوراه ثم يعني يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بايه؟ بالمغضوب عليهم. ليه مغضوب عليهم؟ لانهم عرفوا الحق وبالرغم من كده تركوه. ومثلهم بالضبط من سلك طريقه في ترك الحق بعد معرفته، كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا لا حول ولا قوة إلا بالله ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى لأنهم قلدوا العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يضعون القرآن أمام أعينهم ولا يضعونه خلف ظهورهم. معلش انا بعدت عن الكتاب القرآن تدبر وعمل، ان شاء الله المره الجايه ناخد المستفاد او العمل بالايات. جزاكم الله خيرا يا اخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نتقابل ان شاء الله بكره ان شاء الله في لايف يوم الخميس على الفيسبوك باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش بكره ان شاء الله في التقييم اللي هينزل اسبوعيا للثلاث مواد اللي احنا درسناها، ان شاء الله هينزل ليه رابط وهينزل على قناة التليجرام وعلى قناة طبعا قوت القلوب في الواتس، اللي مش مضاف ليهم مضاف بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.